الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الله تعالى في سورة يونس ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. قال في أول سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل في أول سورة لقمان ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وذكر علماء التفسير رحمهم الله في تفسير هذه الآيات أن معنى ذلك أنه متقن الألفاظ والمعاني، مشتمل على الأحكام العادلة والأخبار الصادقة والشرائع المستقيمة، وأنه الحاكم بين العباد فيما يختلفون فيه، كما قال الله سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فكيف يكون محكم الألفاظ والمعاني وحاكما بين الناس وهو متناقض مشتمل على بعض الخرافات؟ كيف يكون محكما وموثوقا به إذا كان الرسول الذي جاء به إنسانا بسيطا لا يفرق بين الحق والخرافة؟ فعلم بذلك أن من وصف القرآن بالتناقض أو بالاشتمال على بعض الخرافات أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا فإنه متنقص لكتاب الله ومكذب لخبر الله وقادح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كمال عقله، فكيف فيكون بذلك كافرا مرتدا عن الإسلام إن كان مسلما قبل أن يقول هذه المقالة؟ وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبه أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الحديث في صحيح الجامع للألباني بلفظ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد. فمن طعن في القرآن بما ذكرنا أو غيره من أنواع المطاعن فهو مكذب لله عز وجل في وصفه لكتابه بأنه أحسن القصص وأحسن الحديث، مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنه خبر الحديث. وقال سبحانه وتعالى في وصف القرآن الكريم تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال وإنه لتنزيل رب العالمين، إلى أمثال هذه الآيات الكثيرة في كتاب الله. قال القاضي عياض بن موسى رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ما نصه: واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرف منه أو حرفا منه أو آية أو ذب به أو بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. قال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. انتهى المقصود. قال أبو بكر بن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق ومذهب الشافعي انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول ما نصه: المسألة الأولى إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله، هذا مذهب عامة أهل العلم. ثم نقل كلام أبي بكر بن المنذر ما نصه، وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد. وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما. وكذلك قيده القاضي عياض فقال أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه، وكذلك حكي عن غير واحد إجماع على قتله وتكفيره. قال إمام إسحاق بن راهوي أحد الأئمة الأعلام رحمه الله أجمع المسلمون على أن من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل، أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحد من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمنتقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. ثم قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله: وتحرير القول فيه أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وقد تقدم من حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوي وغيره. ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان الساب ذميا، ثم ذكر رحمه الله في آخر الكتاب ما نصه مسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، وقد كان يليق أن تذكر في أول المسألة الأولى، وذكرها هنا وذكرها هنا مناسب أيضا لنشف سر المسألة، وذلك أن نقول إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهر وباطن، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحل له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، إلى أن قال رحمه الله: التكلم في تمثيل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ذلك مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكر، لكن للاحتياج الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقا من غير تعيين، والفقيه يأخذ حظه من ذلك، فنقول السب نوعان: دعاء وخبر. فأما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الله، أو قبحه الله، أو أخزاه الله، أو لا رحمه الله، أو لا رضي الله عنه، أو قطع الله دابره، فهذا وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم. وكذلك لو قال عن نبي لا صلى الله عليه ولا أو لا سلم أو لا رفع الله ذكره أو محى الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء عليه بما فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الآخرة، فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو سب. فأما المسلم فيقتل به بكل حال، وأما الذمي فيقتل بذلك إذا أظهره. إلى أن قال النوع الثاني الخبر: فكل ما عده الناس شتما أو سبا أو تنقصا فإنه يجب به القتل، فإن الكفر ليس مستلزما للسب، وقد يكون الرجل كافرا ليس بساب، والناس يعلمون علما عاما أن الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبه، وقد يضم إلى ذلك مسبة، وإن كانت المسبة مطابقة للمعتقد فليس كل ما يحتمل عقدا يحتمل قولا، ولا ما يحتمل أن يقال سرا يحتمل أن يقال جهرا، والكلمة واحدة تكون في حال سبا في حال سبا وفي حال ليست بسب. فعلم أن هذا يختلف باختلاف الأقوال والأحوال، وإذا لم يأتي للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، فما كان في العرف سبا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء، وما لا فلا. أنت المقصود قول بأن القرآن متناقص، القول بأن القرآن متناقض، فهذا من أقبح المنكرات ومن الكفر الصريح كما سبق بيانه، لأنه تنقص للقرآن وسب له، لأن السب هو التنقص للمسبوب وصفه بما لا يليق. وقد بينا فيما مضى بالأدلة القاطعة أن القرآن بريء من ذلك، وأنه بحمد الله في غاية الإحكام والإتقان، كما قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات السابقات الدالة على إحكامه وإتقانه وأنه أحسن الحديث وأحسن القصص. تقدم ذكر إجماع العلماء على ذلك وعلى كفر من تنقصه أو جحد شيئا منه. الله المستعان، وهو سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل.